لا يزال مفتوحاً ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك. أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع عملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في منطقة يوكان عام عيليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات إثر ذلك. وذكرت الشرطة أن منفذ العملية دهس بسيارته عددا من المستوطنين في محطة الحافلات ثم أطلق النار على المارة، مما أدى إلى إصابة عدد آخر قبل أن يستشهد. من جهتها دعت حركة إلى تصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل وفي كل نقاط وجوده في الضفة والقدس والداخل المحتل، معتبرة أن عملية يوكان عام عيليت تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية وبحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
في تمام الساعة 9:49 بتوقيت فلسطين وفق ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي، شاب وصل إلى موقف للسيارات في منطقة يوكان عام بالقرب من مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة، وقام أولا بعملية دهس لعدد من الإسرائيليين الذين كانوا يقفون في محطة للباص ينتظرون وصول الحافلات التي على ما يبدو ستنقلهم إلى أعمالهم. عندما وصل الشاب قام بعملية الدهس ثم ترجل من السيارة وبدأ بإطلاق النار على الإسرائيليين الذين يتواجدون في المحطة. بعد ذلك كان هناك مجموعة من الجنود الإسرائيليين ورجال الأمن الذين قاموا بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى استشهاده على الفور وفق كما قلنا إذاعة الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك وبعد عملية تحقيق في الحادث تبين أنه فلسطيني من المناطق المحتلة في العام 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية. أعتقد بأننا أمام ثلاث أمور مهمة: المكان، الزمان والشخص. أولا الجغرافيا، المنطقة هي في وسط مدينة حيفا في منطقة يوكان عام، وهذه المنطقة هي في وسط مدينة حيفا وهي منطقة بالعادة تكون مكتظة لأنها تضم محطة مركزية للحافلات. الأمر الآخر وهو الزمان، هذه العمليات تأتي في ظل عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى عمليات الإبادة الجماعية في القطاع غزة وأيضا ما يحدث اليوم في الضفة الغربية. الشخص أيضا له أهمية كبيرة، أنه فلسطيني من المناطق المحتلة في العام 48 يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهذه نقطة مهمة.
يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع مخلفا عشرة الشهداء والإصابات، وفج اليوم استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب آخرون في سلسلة غارة للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، وشنت طائرة الاحتلال نحو 30 غارة خلال الساعات الأخيرة في مناطق متفرقة من خان يونس أسفرت عن ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وأمس استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة فجر الثلاثاء الماضي استشهد أكثر من 700 مواطن معظمهم من الأطفال والنساء. أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد معتقل قاصر من بلدة سلواد قضاء رام الله في سجن مجدو الإسرائيلي. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن القاصر وليد أحمد البالغ من العمر 17 عاما اعتقل في 30 من أيلول سبتمبر الماضي، وكان لا يزال موقوفا في ظل غياب أي توضيحات حول ظروف استشهاده. وأشار أشارت المؤسستان إلى أن استشهاده يضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة داخل سجون الاحتلال والتي تساعدت خلال العدوان الجاري، معتبرتين أن ما يجري هو وجه آخر من أوجه الإبادة بحق الفلسطينيين. خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من العواصم والمدن الأوروبية تضامنا مع فلسطين في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. ففي بروكسل تحولت مظاهرة منددة بالعنصرية إلى مظاهرة حاشدة مناصرة للفلسطينيين، رفع خلالها المتظاهرون العلم الفلسطيني ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على غزة المحاصر. وفي أمستردام خرجت مظاهرة أخرى ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين وغزة، حيث ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وفي لندن جاب الآلاف شوارع وسط العاصمة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحملوا لافتات تطالب بوقف جرائم الحرب في القطاع وبمقاطعة الكيان الإسرائيلي. وفي باريس طالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال. احتشد الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية اسطنبول للتنديد بسجن رئيس البلدية أكرم إمام أغلو بتهم فساد. وحذرت زوجة إمام أغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام 10,000 المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية اسطنبول لليلة الخامسة على التوالي. كما خرجت مظاهرة في محافظات عدة وشهدت أعمال عنف وصدمات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أمس تعليق عمل رئيس بلدية اسطنبول الكبرى إمام أغلو بعد صدور قرار قضائي بسجنه، وذلك بسبب اتهامات مرتبطة بالتعامل غير القانوني مع بيانات شخصية ورشوة وفساد. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق النار في حيفا وحماس تشيد بها. عشرة الشهداء والجرحى في اعتداءات الاحتلال على غزة واستشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان، تصعيد العدوان ومعادلة الإسناد محور لقائنا في هذا اليوم. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العبد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ وماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ ما بين غزة ولبنان تصعيد العدوان ومعادلة الإسناد هو محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. متلفنا من كل الضوابط والاتفاقات ومتضللا بالهمجية الأمريكية، يوسع الاحتلال الصهيوني آفاق عدوانيته بالتصديق على خطة كاتس لتهجير أهالي قطاع غزة من جهة، وتكثيف اعتداءاته على لبنان من جهة أخرى. لا غرابة في ذلك، ولم يكن أحدا ليصدق يوما أن العدو الصهيوني يمكن أن يعقل بالعهود والاتفاقات، بل هو يفعل ما يريد من دون حدود، ويفعل سقوف المواجهة ولا يحتاج إلى ذرائع لتصفية اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. أما من يجعل ذراعه قصيرة في الدولة اللبنانية ويخفض سقفه، فهو الذي يجب أن يكون محط أسئلة اللبنانيين، خاصة أن الاحتلال يستفيد من ضعف الدولة وإمكاناتها وافتقارها إلى شجاعة اتخاذ قرار بوجه الغطرسة الصهيونية ومن الأصوات الداخلية المروجة للحرب على لبنان، في محاولة جديدة لفرض الترهيب بالدم والنار على اللبنانيين. وعلى مقلب الاحتلال، اختلف توقيت عودة معظم الصهاينة إلى الشمال، والسبب استدراج جيشهم توترا جديدا مع لبنان يجعل من عاد منهم إلى مستوطنته يعيد التفكير مجددا بالهرب إلى وسط الكيان وتحميل حكومته المسؤولية عن ذلك وفق الإعلام العبري. في غزة فاضت المواصي وعبسان ورفح بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء جراء الغارات الوحشية التي تتسبب بموجة نزوح جديدة من جنوب القطاع إلى وسطه، وسط تناغم الاحتلال مع مشروع دونالد ترامب لتهجير أهل القطاع إلى مصر والأردن وأي بلد آخر عبر إقرار الكابينت خطة وزير الحرب يسرائيل كاتس الهادفة لتحقيق هذا المشروع تحت النار والحصار. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بدعم الإدارة الأمريكية يمضي كيان العدو في مشروع تهجير سكان قطاع غزة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع والاستيلاء عليه. مخطط بدأت ترجمته باستئناف العدوان على غزة وتكثيف الغارات الجوية على المناطق السكنية وتشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من أجل خلق حالة من الضيق واليأس لدى السكان ودفعهم إلى التفكير في مغادرة القطاع بحثا عن حياة أكثر استقرارا. وضمن هذا المسار أيضا كان تصويت الكابينة الصهيونية على اقتراح وزير الحرب إسرائيل كاتس بإنشاء هيئة لإدارة عملية تهجير السكان من قطاع غزة في إطار مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، ستعمل المجموعة التي تم إقرار إنشائها على تسهيل مغادرة الفلسطينيين عبر كيان العدو إلى دولة ثالثة وتوفير خدمات الأمن والمرافقة لهم أثناء سفرهم وإقامة نقاط تفتيش عند معابر محددة في القطاع، فضلا عن بناء البنية التحتية لتمكين النقل البري والبحري والجوي إلى دول المقصد. تزامن ذلك مع إعلان وزير الحرب نية كيانه بشكل صريح وعلني تنفيذ خطة ترامب للتهجير وتوسيع سيطرته على مناطق جديدة في غزة، مؤكدا أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي مع إخلاء سكان غزة إلى الجنوب وتوسيع المناطق الأمنية حول القطاع لحماية المستوطنات. مشاريع قوانين العدو الاستيطانية التوسعية شملت أيضا الضفة الغربية المحتلة، فقد صادق الكنيست أيضا على اقتراح قدمه وزير المالية الصهيوني بسلائيل سموتريتش يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة. ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال إدارة الاستيطان التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة.
أحيي زميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الاستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحية لك ولمستمعيك،
حياكم الله. ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني سيادة العميد لاستئناف عدوانه على غزة، واليوم يجري الحديث عن التهجير ومشاريع بهذا الصدد؟
نعم، هناك يعني مسألتين، مسألة بالاستراتيجية ومسألة في التكتيك. سأبدأ من خلال التكتيك بسبب التشظي الداخلي في فلسطين في الكيان الصهيوني، وخصوصا الخلافات في الحكومة وإمكانية يعني توسعة الحكومة باتجاه اليمين المتطرف أكثر لتكون لديها أمان أكبر من أن بأي لحظة ممكن أن يعني تكون هذه الحكومة قد ذهبت أدراج الرياح، وهذا الأمان هو فقط بن يمين نتنياهو، ليس للحكومة بشكل عام. أما بالنسبة للمسألة الاستراتيجية فهناك سببين رئيسيين، أولهما الدعم الأمريكي المباشر لكل هذه الجرائم الصهيونية باتجاه الشعب الفلسطيني. ثانيا مسألة الموقف العربي الذي كان يعني جدا ضعيف. صحيح أن هناك الكثير من الأمور التي ذكرت في البيان الختامي للقمة العربية، ولكن دون أن يكون لها قدرات تنفيذية ودون اللعب في أوراق القوة العربية ليكون يعني عندما أصبحت هذه القمة بهذه الهزالة شجعت الإسرائيلي ليكون قادر على الدخول في مشاريع التهجير والترانسفير وما إلى شاكل وما شاكل بذلك. تفضل.
نعم، وما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية سيادة العميد الآن؟
اليوم يعني المقاومة الفلسطينية وكأنها تعض على الجرح أكثر من موضوع القدرة على المقاومة، لأن هناك مسألة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، أن الدخولات البرية هي غير موجودة اليوم. يعني اليوم هناك فقط قصف جوي، والقصف الجوي يجب يعني على المقاومة أن تقوم بالرد من خلال القصف الصاروخي، يعني أقلها. اليوم القصف الصاروخي هو قليل جدا، إمكانيات القصف الصاروخي أصبحت قليلة. أعتقد أن المسألة يعني تحتاج إلى أن استفزاز الإسرائيلي للدخول باتجاه يعني التوغلات ليكون هناك قدرة على إضعافه أكثر ويعني إيلامه أكثر من خلال الخسائر البشرية التي يمكن أن يستنزف الإسرائيلي بها. بالنسبة لموضوع الإسرائيلي اليوم لا يوجد لديه خطة واضحة بالعمل العسكري البري. اليوم هناك فقط حشد للواء جولاني كقوات خاصة، يعني ذلك أن العمليات البرية ستكون محدودة جدا وليست بطاقات كبيرة. أعتقد أن المقاومة اليوم هي في موقع فقط الدفاع السلبي، يعني الدفاع السلبي، وخصوصا أن الإسرائيلي لديه عجز اليوم في مسألة الاستهداف المباشر لقوات الخاصة بحماس، يعني بحماس، بسبب ضعف العجز في موضوع الاستعلام يعني أو الاستخباري. ما يعني يكون أي معلومة يستغلها العدو للاغتيالات ومشاكل.
نعم، ماذا عن الدول الأمريكي؟
الدفاع السلبي اليوم الذي تعتمده المقاومة، تفضل.
نعم، ماذا عن الدول الأمريكي سيادة العميد الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار سابقا، اليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
واشنطن اليوم تتصرف بكل عنجهية بأن تريد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، تريد إنهاء القضية الفلسطينية، تريد تحكيم الكيان الصهيوني بكل هذه الأمة من محيطها إلى خليجها لتتفرغ إلى ملفات أخرى. يعني اليوم الإسرائيل يعتبر الأمريكي أن إسرائيل هو مندوب حقيقي له في هذا الشرق، ومندوب يعني قادر حتى لو كان يعني اليوم لديه عداء مع كل هذه المنطقة. ما يريده الأمريكي هو الحسم السريع في هذه المنطقة، إما في المقاومة من خلال يعني ضرب المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية أو الاحتلال في سوريا أو حتى يعني الوصول إلى المعركة مع إيران. ليس لديه مشكلة، المهم أن يحسم المسألة بشكل سريع، وهذا الحسم السريع الذي يعني يعطي أمريكا حافزية الخروج من المنطقة مع التحكم الإسرائيلي. اليوم لا يوجد أي معاهدات أو أي مواثيق تلتزم بها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اليوم هي كشرت عن أنيابها ودخلت المعركة، ليس اليوم فقط، إنما منذ نيسان الماضي يعني كشرت عن أنيابها ودخلت المعركة بشكل شخصي، وليست يعني لم تعطي الإنابة لا لإسرائيل ولا لغير إسرائيل بالدخول بهذه المعركة. هي دخلت بكل عنجهيتها، بكل طائراتها، بسفنها، بحاملات طائراتها باتجاه اليمن، باتجاه البحر الأحمر، باتجاه الدفاع عن إسرائيل من ناحية الصواريخ الإيرانية، باتجاه الضغط باتجاه على الدولة اللبنانية وعلى الدولة العراقية، والدخول في أدق التفاصيل للحقول دون أن يكون هناك خطر حقيقي على الكيان الصهيوني، رغم أنه كان الخطر داهم إلى حد كبير. يعني
نعم. على جبهة لبنان سيادة العميد، يبدو أن التصعيد سيد الموقف مع تناغم بعض القوى في الداخل اللبناني مع الاحتلال، هل نحن أمام منعطف جديد في مسار مواجهة العدو على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
نعم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها. يعني أعتقد أن الإسرائيلي لا يمكنه الدخول البري في باتجاه لبنان، وهو يعرف ذلك. اليوم هو يمارس ضغط كبير للأسباب التي ذكرتها داخلية في بالنسبة لموضوع ترميم حكومة بنيامين نتنياهو لخدمته الشخصية، توسعة الائتلاف، والائتلاف الجديد هو من شروطه توسعة الحرب مع لبنان، بالإضافة إلى التناغم مع الضغط الأمريكي. يعني هو يريد تنفيذ الأجندة الأمريكية في لبنان، التناغم مع الخطة الأمريكية بسحب سلاح المقاومة والدخول بمفاوضات مباشرة، مفاوضات سلام مباشرة مع الكيان الصهيوني. وأعتقد أن الإدارة السياسية في لبنان هي جاهزة للقيام بهذه العملية، بعد طبعا تعيين مندوبين ساميين برتبة رؤساء في لبنان، يعني مندوبين ساميين للولايات المتحدة الأمريكية برتبة رؤساء، والدخول إلى أدق التفاصيل في التعيينات. يعني حتى حاكم مصر في لبنان يريدون أن يعطوا رأيهم به قائد الجيش، يعني اليوم سيطرون على كل تفاصيل هذه الدولة. التناغم الآخر هو من خلال الأحزاب اليمينية المتطرفة التي أتت برؤساء جمهورية سنة 82 على الدبابة الإسرائيلية. نعم، اليوم يعني بالمقارنة مع 82 نحن فعلا أمام نفس المشهد 82. الضغط الأمريكي المباشر على كل الجو اللبناني، الضغط العسكري الإسرائيلي من خلال القصف الجوي وغيره، وتحالف مع اليمين المتطرف اللبناني الذي يعني اليوم بكل وضوح وبكل صلافة أصبح يتكلم عن هزيمة، يجب هزيمة حزب الله ويجب إخراج الشيعة من لبنان ويجب ويجب ويجب، يعني التلاقي هذا كان واضحا ك 82. اليوم يوجد بفارق علامتين، علامة إيجابية وعلامة سلبية بالمقارنة كي لا نسقط مشهد 82 على مشهد اليوم. المقارنة العلامة الأولى هي أن السلبية طبعا هي عدم وجود سوريا في هذا المشهد، يعني سوريا التي كانت هي التي أسست الجبهة الوطنية في تلك الحقبة التي سببت بانهيار اتفاق 17 أيار، اتفاق الذل والعار الذي يريد إسرائيل اليوم تكريسه مرة ثانية. المتغير الإيجابي هو أن المقاومة اليوم هي أقوى بكثير من المقاومة في سنة 82 التي كانت لا تتمثل إلا ببعض الأحزاب اليسارية وبعض بقايا المنظمات الفلسطينية، بالإضافة إلى يعني حركة أمل التي كانت قوامها بسيط جدا وليس بالإمكانيات الضخمة التي اليوم توجد لدى فصيل واحد من المقاومة هو المقاومة الإسلامية حزب الله.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم وكل التحية للجمهورية الإسلامية في إيران. تفضل.
قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء،
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا في برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها الإجرامي للمدنيين، ومع اغتيالها للقياديين في حركة حماس صلاح الدين البردويل وإسماعيل برهوم، يواصل جيش الاحتلال محاولاته لتقويض الحكم المدني لحركة حماس في القطاع من خلال استهداف المؤسسات الحكومية والتشريعية. عن آخر التطورات في قطاع غزة ننتقل بكم المستمعين الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
6 أيام عادت إسرائيل لاستئناف القتال في قطاع غزة، بدأت استهداف الكوادر العسكرية و اتجهت لتقويض الحكم المدني لحركة حماس، بدأت باغتيال عصام الدعليف رئيس اللجنة الإدارية العليا لحماس في قطاع غزة، ثم وكيل وزارة الداخلية، ثم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووصلت إلى اغتيال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي، ما يشير إلى سياسة إسرائيلية جديدة في قطاع غزة.
الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى مانينا، الموت في سبيل
الله. شيع اليوم النائب في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل أبا محمد، هو وزوجته بعد أن طالت يد الغدر والخيانة الصهيونية بقصفهم الليلة وارتقوا شهداء إلى ربهم سبحانه وتعالى. ورسالتنا اليوم نقول لهذا العدو، اغتيال القادة سيزيدنا قوة وصلابة وتحديا وإصرارا وسينبت نصرا وعزة وكرامة وفي القتلى لأجيال حياته.
كيف استهدفتهم هالطيارة؟ رمت عليهم هالصاروخ الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نعم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين يمه. منهم لله، حسبي الله عليهم. يذوقوا اللي ذقناه وشوف اللي شفناه. الله ينتقم منهم. قايمين هينا على المي وعلى أي حاجة. إحنا في غزة شمخي. إحنا يموتونا في غزة. بإذن الله غير ننتصر يمه. بإذن الله غير نصلي في الأقصى. بإذن الله غير نرجع على فلسطين. عبلادنا على عكا وياسا وحيفا. إن شاء الله الشمال إلهم.
امبارح في نص الليل الناس نائمين، مجزرة كبيرة في خان يونس على مدار الساعة، كل يوم في طيران وأباتشي، لكن كل يوم عن ساعة عن ساعة تزداد المجازر في خان يونس وفي غزة. يجب أن ينظر العالم ويجب أن ينظر الذين يجلسون على الكراسي ويتخذون القرار أن إسرائيل عدو كبير في الشرق الأوسط.
أكثر من 700 مواطن فلسطيني قتلتهم إسرائيل منذ أن عادت للقتال في قطاع غزة، وأصابت أكثر من 1000، وهي تحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية بالتزامن مع تنفيذ عمليات توغل بري في أكثر من مكان من قطاع غزة، عمليات يمكن أن تؤدي إلى اجتياح مناطق واسعة في قطاع غزة.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام، والشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أفادت وسائل إعلام الاحتلال مستمعين الأكارم بوقوع عملية مزدوجة دهس وأطلاق نار في منطقة يوكن عام إليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات في إثر ذلك. ذكرت الشرطة أن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث ودهس بسيارته عددا من المستوطنين المتواجدين في محطة الحافلات، ثم أطلق النار على المارة، ما أدى إلى إصابة عدد آخر في مكان الحادث. وأضافت أن منفذ العملية فلسطيني من الداخل المحتل. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، الضفة المحتلة، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره اليوم السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين، أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين، إضافة إلى مدينة طول كارم ومخيميها. وأيضا في نابلس مستمعين الأكارم، أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلاطة، وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في قلقيليا وبلدة يطا في الخليل تخللها إلقاء حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. في اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة، إضافة إلى اشتباكات مع حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان.
استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي الذي شن عشرات الغارات على بلدنا خلال الساعات الماضية، اشتبكت قواتنا من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. واستمرت المواجهات لعدة ساعات. القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله مستمرة في التصدي لهذا العدوان الإجرامي الغاشم، وتواجه بكل بسالة التصعيد بالتصعيد، ومستمرة كذلك في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.
مستمعين الكرام، أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحربية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والذعر مشددا يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب من إطلاق الجيش اليمني صاروخا باليستيا فرط صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من مال يافو.
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث أطلقت صفارات الإنذار في وسط البلاد وفي القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ.
في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل سفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا، وقد استيقظ نحو مليوني إسرائيلي على أصوات السفارات. ووفق قوة الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ، وهناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في 3 فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ، وهذا في الحقيقة تحدي. ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن ويجب أن نرى النتائج، ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية.
أعتقد أن قرابة مليوني إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظومات الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديدهم، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين 2 في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمنا باهظا، ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيدا ولديهم ترسانة كبيرة، ويجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي سابقا ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
مع شكرنا للزميل طلال درويش وهذا التقرير الذي استمعنا إليه، ننتقل إلى لبنان. أحبتنا الكرام، يستمر العدو بعدوانه في ظل مواقف تبرر الاعتداءات الصهيونية على أنها رد على إطلاق الصواريخ المجهولة. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
يرفع العدو من سقف اعتداءاته إلى المستوى الذي بات يطرح سؤال مشروع: هل أوقف الإسرائيلي حربه ضد لبنان فعلا؟
هيدي مباشر قدام بيتي.
الجواب يؤكد ويثبت أن هذا المحتل لم ولا يحتاج إلى مبرر لعدوانه، لا صواريخ مجهولة ولا تحركات مشبوهة، والدليل أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي وخرق طال كل لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار. لم يطلق صواريخ ولا حتى رصاصة من لبنان ولا حتى إدانة.
اليوم العدو الإسرائيلي ما نضحج أبدا لأي ذريعة لتنفيذ أي اعتداءات، وشفنا بعد اتفاق 17-01 لم يتوقف الاعتداء الإسرائيلي. بالنهاية ما في أي مبرر. اليوم المقاومة حق لكل الشعوب، ما زال هناك أرض محتلة.
يا الله بنصنا حد محطة البنزين.
الآن خطورة الواقع، عدو متفلت يقتل يدمر يحتل ويعتدي، بالمقابل شعارات سيادية بلا مفعول. فالدولة لم تجد بعد ضرورة لتوحيد قرارها السياسي ورفع الصوت حتى ولو بشكوى لمجلس الأمن، لبل لم تجد أن تمايز بعض الأصوات المتماهية مع مبررات العدوان يمثل خطرا وطنيا هائلا.
أنا اليوم بدي انطلق من اللي قاله الوزير رجي. الوزير رجي لم يكن موافقا بالتصريح اللي قاله، وأدعوه إلى مراجعة هذا التصريح، وأدعوه أن يكون وزير خارجية لكل اللبنانيين. اليوم بدي أقول لشركائنا السياسيين بالوطن اللي بيعتبر أنه بده يستفيد من لحظة تاريخية لترسيخ فوزه على مكون سياسي في لبنان، أنت مخطئ، ولكن فلنذهب إلى العالم كله بموقف موحد.
بعيدا عن الغوص في نوايا أصحاب المواقف التي تبرر للعدو عدوانه، لكن لبنان يقف أمام نار صهيونية مستعرة، نار لا يبعدها السكوت ولا إشاحة النظر، بل بما تيسر من قرار يتماهى مع خطاب القسم والبيان الوزاري لا أكثر.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وكذلك في كيان الاحتلال، أحبتنا، عكست التعليقات الصهيونية حول العدوان المتسع على لبنان ضعف رواية حكومة الاحتلال وحججها في تبرير الهجمات على صواريخ مجهولة المصدر في وقت انعكس التصعيد الصهيوني على استقرار مستوطني الشمال الذين لوحوا بالنزوح مجددا إلى الوسط المحتل. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم تقنع الرواية الصهيونية حول العدوان الواسع على لبنان أحدا في كيان العدو بعد أن تذرع بصواريخ مجهولة المصدر لشن هذا العدوان. وركزت وسائل إعلام العدو على أن في حزب الله مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، ورأت أن حكومة الاحتلال رغم ذلك شنت غارات واسعة ضد أهداف قالت إنها لحزب الله، وهذا ما يظهر نوايا مبيتة لتل أبيب لاستخدام ذرائع مختلفة. ووسط ذلك يتساءل المستوطنون عن الجدوى من العودة إلى الشمال مع استئناف الضربات على لبنان.
رغم مرور وقت على إطلاق الصواريخ نحو المطل، لا تزال إسرائيل لا تعلم من يقف خلف هذا الإطلاق، وهذا لا يعني أن حزب الله هو من أطلق الصواريخ. هاجم الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف في لبنان ما زاد من غضب سكان الشمال الذين يقولون كيف تعيدوننا إلى بيوتنا من دون توفير الأمن الكامل.
أجواء التصعيد الصهيونية ضد لبنان زادت من قلق المستوطنين بدلا من طمأنتهم، بل إن كثيرا منهم عبروا عن قلقهم من النزوح مجددا نحو مناطق الوسط بالرغم من عدم تسجيل أي رد من قبل حزب الله. على طول كل الحدود الشمالية عاد حتى الآن ما بين 40-50% من السكان، بالإضافة إلى ذلك لا يزال 50% من سكان كريات شمونة على سبيل المثال منتشرون في كل أنحاء البلاد، وهم لم يعودوا بعد. ولا ينوون العودة. وعندما ترى هذا الوضع تدرك أنه ليس لديهم الثقة بالوضع السائد هنا من الأمن المشروط.
أنا خلونك من الزيت.
نحن لن نقبل بالوضع الحالي والاعتياد عليه، ولا يمكننا العيش في هذا المكان. وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد منا أن ننكفئ فلتقل لنا ذلك وتقدم لنا تعويضات مقابل بيوتنا، وسنغادر إلى وسط البلاد ونبني هناك منازلنا من جديد.
لا يجب على أحد الوقوع بالخطأ، فإذا تعرضنا للاستنزاف هنا ولا يتم الاهتمام بنا كما ينبغي واضطررنا للمغادرة فالحدود ستتراجع معنا وقد تصل إليكم في وسط إسرائيل.
وتعيد العمليات العسكرية الصهيونية داخل الأراضي اللبنانية الكثير من هواجز الرعب للمستوطنين، الذي يحاول مسؤولو مجالسهم المحلية طمأنتهم بدعوة الجيش إلى توسعة رقعة الاحتلال في داخل لبنان، وما يعني ذلك من عودة صريحة إلى الحرب وفق المراقبين الصهاينة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، في لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هي أعراس الشهادة التي لم تزل عامرة في الجنوب. بلدة يارون احتفت بثلاثة من أبنائها المجاهدين. الشهيد عبد الله إبراهيم الرضا كميل، والشهيد علي محمد صعب أبو حسين، والشهيد محمد رياض الرضا جواد، ومعهم شهيدة الغدر نجوى محمود غشام. في ساحة البلدة أقيمت مراسم التكريم للعظماء وصلاة على الأجساد الطاهرة.
وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.
النعوش حملت على أكف الأقرباء والرفاق.
يا جنود المنتظر أنتم حزب الله.
جابوا بها شوارع البلدة مؤكدين التمسك بنهج الشهداء.
من أنتم؟ قائدكم؟
قبل مواراتهم في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقهم في درب الجهاد ونصرة الحق.
هانئاً قد فزتم بجنان الله.
مستمعينا الكرام، في فرنسا أيها الأفاضل، تظاهرات متواصلة تؤازر غزة ولبنان وتندد بالدعم الفرنسي للهمجيين الصهاينة. مع الزميل بشير دراكي والتقرير التالي.
اعتلى المبنى بعلم فلسطين، إنه قدوة لآلاف الفرنسيين الرافضين للإبادة الصهيونية في غزة ولبنان والمنطقة. مظاهرة حاشدة في مسار النضال الشعبي الأوروبي ضد غطرسة الكيان ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني. كل أنواع الإدانة ذكرت وضغط الشارع يبلغ أعلى مستوياته. يريد الإسرائيلي جر المنطقة إلى أوتون حرب متمتعا بغطاء أمريكي وصمت أوروبي.
نحن هنا لأن ما يحصل خطير جدا. نقضت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وهي بصدد قتل مئات الأبرياء في غزة الآن بغطاء من الولايات المتحدة، وها نحن نرى تصعيدها مستمر في مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
كثير من الفرنسيين ما زالوا حتى اليوم يجهلون ما يحصل في فلسطين. للأسف يتابعون إعلامنا المحلي الذي يصور مشهدا معاكسا للحقيقة، ونحن هنا لسرد حقيقة إسرائيل للفرنسيين.
لبنان ومقاومته حضر في المسيرة الضخمة. يقول المتظاهرون إن الكيان يريد تعميم الحرب وجر البلاد إلى حرب جديدة بعد فشله في القضاء على المقاومة. يستنكر المتظاهرون مساعي الكيان نشر الفوضى في كل مكان.
تسعى إسرائيل لعودة الحرب في لبنان، تمارس أسلوبا استفزازيا هناك وامتدت في مشروعها للداخل السوري.
قانون ريتايو وزير الداخلية الذي رفض حضور إفطار للمسلمين في مسجد باريس الكبير وهدد بالاستقالة في حال عدم تمرير قانون منع الحجاب في المنافسات الرياضية. قانون ريتايو يهاجم المهاجرين غير النظاميين ويدعو لترحيلهم، وهو ما يرفضه الفرنسيون بدعم من أحزاب اليسار.
لا لليمين المتطرف، ونحن هنا نقول فرنسا تتسع للجميع مهما كانت أصولهم. كما تشاهدون كلنا نتظاهر من أجل رفض الإقصاء والعنصرية.
مظاهرات حاشدة إذن، ودعوة للقضاء على الإسلاموفوبيا والعنصرية والتصنيف الفرنسيين الأجانب بالمواطنين من درجة ثانية.
نحيي الزميل بشير دريكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه حبتنا الأكارم، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكر والتحية لكرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
فالضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. قتيل وإصابات بين المستوطنين في عملية دهس وإطلاق نار في حيفا وحماس تشيد بها. وعشرات الشهداء والجرحى في اعتداءات الاحتلال على غزة واستشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات التي تواجهها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. عباس عراقشي وفي تصريح له اليوم اعتبر أن هذه سياسة واضحة للجمهورية الإسلامية وستظل